بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. كما نسعد أعزائي المشاهدين باستقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات، طلبة وطالبات هذه الأكاديمية العلمية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونرحب بكم مجددا مع شرح كتاب عمدة الأحكام ومع كتاب القصاص منه. تفضل أخونا الشيخ عبد الرحمن بقراءة الحديث الأول من كتاب القصص.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. كتاب القصاص. القصاص بالكسر، تقول قصاص، وهو في الأصل مأخوذ من قص الأثر، أي اقتفاؤه واتباعه، وذلك في كتاب الله عز وجل من قوله: وقالت لأخته قصيه، أي اقتفي أثره. ويقال: أقصه الحاكم يقصه، يعني مكنه من أخذ حقه بالقصاص، مكنه من أخذ الحق بالقصاص. والقصاص في الأصل ما يحصل على سبيل المساواة والمماثلة في الجراح والديات ونحو ذلك. والله تعالى يقول: كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب عليكم القصاص في القتلى. ويعرفون القصاص اصطلاحا بأن يفعل بالجاني مثل ما فعل، أن يفعل بالجاني مثل ما فعل، وذلك بشروط معتبرة معلومة لاستيفاء القصاص. القصاص هو ما يفعل بالجاني على وجه المماثلة وعلى وجه المجازاة، سواء كان هذا في النفس أو كان فيما دون النفس من الجنايات، أي سواء كان هذا بقتل الأنفس أو بإتلاف بعض الأعضاء. والقصاص في الجملة ثابت بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أيضا ثابت بالإجماع الصحيح المنعقد، والعقول قاضية بحسن هذا القصاص وبملائمته وبما له وفيه من المصالح المشروعة المعتبرة. فإذا تأملنا القرآن الكريم فإننا نجد فيه قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القصاص كما كتب عليكم القصاص في القتلى، وقوله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يعني تؤخذ النفس بالنفس، ويقتص من النفس بالنفس، ويقتص للنفس المقتولة ظلما بأخذ النفس التي قتلتها. هذا من كتاب الله عز وجل. والسنة مصرحة بالقصاص معلمة به، ومن ذلك حديث الباب الذي بين أيدينا، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس. إذن السنة مصرحة بالقصاص. ثم إن الإجماع واقع في الجملة على مشروعية القصاص. ثم إن العقل يقضي بأن هذه المماثلة في أخذ النفس بالنفس أو في قطع العضو بالعضو أو في نحو ذلك مما يستوجب قصاصا، هذا منه مصالح كثيرة وتترتب عليه منافع عديدة. ولذا من المناسب أن نقول إن القصاص لمشروعيته آثار طيبة جدا على المجتمع. والعرب في جاهليتها كانت تقول: القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. وتقول أحيانا: بسفك الدماء تحقن الدماء، بسفك الدماء تحقن الدماء. فجاء قول الله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة. جاء قوله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة. كان هذا القول بالغا الغاية والذروة في الفصاحة والبيان وفي بيان منافع القصاص التي شرعها الله تبارك وتعالى. فجعل هذا القصاص ليس فقط ينفي القتل، وليس فقط يمنع الدماء أن تسفك، وإنما يحيي الناس. ولكم في القصاص حياة. وتأمل، فقد نكر الحياة هنا، نكر الحياة هنا لتكون عامة. فنوع هذا الحكم وهو القصاص تترتب عليه حياة، حياة عظيمة كثيرة نتيجة تحكيم شرع الله تبارك وتعالى. يحصل هذا حين يعلم القاتل بأنه مقتول ولا بد، وأنه مهدر الدم ولا شك، فهذا يردعه عن كثير من شهوته الغضبية التي تحمله على سفك الدماء. حين يعلم القاتل أنه بقتله يكون مهدر الدم، وأنه بذلك مستوجب لأن يقتص منه بإزهاق روحه كما أزهق روح غيره، فإنه يرتادع عن ذلك. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فمن الناس من لا يقف عند حدود ما أمر الله تعالى به من نفسه حتى يخوف وحتى يظهر له أنه سيعاقب وأن العقوبة بليغة. ولا أبلغ من أن تستأصل النفس الظالمة، لا أبلغ من أن تزهق تلك الروح الآثمة التي اجترأت على بنيان الإنسان فهدمت، والتي اجترأت على محارم الله تبارك وتعالى فركبتها. فالقاتل العمد العدوان، هذا القاتل المعتدي بقتله عامدا قاصدا، عقوبته بليغة ومعصيته غليظة. والله تعالى يقول: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا. فهذه عقوبة لا أبلغ منها ولا أعظم منها، وهذه معصية فادحة لا أكبر منها إلا معصية الشرك والعياذ بالله تعالى. إذن هذا القصاص من محاسن هذه الشريعة، من محاسن الشريعة الإسلامية أن أوجبت القصاص لتحفظ المجتمعات ولترعى حرمة النفوس. وقارن بين مجتمع يخضع لشرع الله تبارك وتعالى ويحكم كتاب الله جل في علاه، ويحتكم أهله إلى القرآن الكريم ويجعل ذلك شريعة ودستورا، وبين مجتمع لا يعرف كتاب الله ولا يرجع إلى سنة رسول الله ولا يرد الأمر إلى كتاب الله ولا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قارن بين استقرار هذا المجتمع واستقرار بقية تلك المجتمعات الضالة عن منهج الله. قارن بين نسبة الوفيات انتحارا، قارن بين نسبة القتلى في الجنايات المتعددة بين مجتمع يطبق حكم الله تبارك وتعالى ويحتكم إلى كتاب الله ويجعله الحجة والمرجع، وبين تلك المجتمعات التي غابت عن شريعة الله أو غابت عنها شريعة الله تبارك وتعالى أو غيبت، تجد الفرق واسعة والبون شاسعة. الله تبارك وتعالى شرع القصاص ليحفظ ضرورة من ضرورات هذه الحياة، وهي هذه الأنفس. هذه الأنفس لا يجوز اعتداء عليها ولا إهدار لقيمتها إلا ببرهان، إلا بدليل، إلا بحق، وهذا الحق مذكور في هذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه. بهذا بان لنا أن مشروعية القصاص هي من محاسن شريعة الإسلام ومن أعظم ما جاء به النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى جاء بتسعة أحاديث في هذا الكتاب، كتاب القصاص، ونحن ننطلق لنشرح هذه الأحاديث على بركة الله، مستلهمين في ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهذه كلمة أخيرة إلى تلك المجتمعات التي تمنع عقوبة القصاص وتمنع عقوبة القتل في مقابل القتل. إن هذه المجتمعات لا تسعد ولا ترتاح ولا تستقيم أحوالها ولا تنتظم أمورها إلا بالفيئة إلى أحكام الله تبارك وتعالى وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. بينا فيما سلف خطورة الدماء، وأن الشارع جاء لحماية الأنفس، وجاءت أحكامه ترعى بنيان الإنسان وتحفظه من أن يهدم، لا أن يهدمه الإنسان بنفسه ولا أن يهدم بنيانه غيره. فحرم أن يقتل الإنسان نفسه، وحرم على كل أحد أن يعتدي على حرمات الأنفس إلا بحق وبرهان أسطع من الشمس في رابعة النهار. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجملة الأسباب التي تبيح دم المسلم. فالأصل أن المسلم معصوم الدم، وأنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه، وأن كل المسلم على المسلم حرام، وهذه الحرمة تمتد إلى الأنفس وتمتد إلى الأعراض وتمتد إلى الأموال وتمتد إلى ذكره بما ليس فيه. هذا كله من شريعة الإسلام. جاء هذا الحديث ليتناول حرمة من حرمات المسلمين، وهي حرمة الدماء، ليبين أن هذه الحرمة من أعظم الحرمات، وأنها لا تحل إلا بخصلة من خصال ثلاث ذكرت في هذا الحديث، وسيأتي معنا شرحها على وجه التفصيل. قوله لا يحل، ما معناه؟ لا يجوز. لا يحل أي لا يجوز. في رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام فيهم فقال: والذي لا إله غيره لا يحل. والله الذي لا إله غيره، والذي لا إله غيره لا يحل دم امرئ مسلم. يعني صدر هذا الحديث في رواية عند مسلم بالقسم، وفي هذا تنبيه وتعظيم لشأن ما يحلف عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يحل دم امرئ مسلم، أي لا يحل إراقة دمه، مش كده؟ طيب، قوله امرئ، ما معنى امرئ؟ يقولون امرئ يعني رجل أو شخص أو إنسان، لا يحل دم امرئ. طيب، وامرئ إذا أطلقت على الرجل فهي مذكر، وقد يقال امرؤ. طيب، وما مؤنثه هذا اللفظ؟ مؤنثه مرأة، المرء والامرئ والامرؤ للرجل، ويقال مرأة وامرأة ومرأة، ثلاث لغات كلها صحيحة، تقول امرأة ومرأة. إذن لا يحل دم امرئ، امرئ هنا يعني رجل ذكر ولا رجل وامرأة؟ يعني المقصود الإنسان، بما يشمل الرجل ويشمل المرأة، فالرجل والمرأة كلاهما دمه معصوم، لا يحل دم امرئ سواء كان رجلا أو امرأة. يبقى امرئ هنا تطلق ويراد بها الإنسان، تطلق ويراد بها الإنسان. يبقى الحديث يشمل الذكر والأنثى. طب هل يشمل الخنثى؟ ما رأيكم؟ ولا الخنثى مهدرة الدم؟ الخنثى المشكل مهدر الدم؟ لا، فهذا يشمل الذكر والأنثى والخنثى. وهذا من باب ذكر يعني الضد والاكتفاء به، فالرجل ضد للمرأة. فقد تقول مثلا سرابيل تقيكم الحر أي والبرد أيضا، فلا يحل دم امرئ ولا دم امرأة، يعني لا يحل دم رجل ولا دم امرأة. وهذا يدلك على أن المرأة كالرجل تتساوى معه في التشريعات، تتساوى معه في الأحكام. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. طيب، قوله لا يحل دم امرئ، الدم معروف، والمقصود لا يجوز دم امرئ. طيب، كيف نفهم؟ هل المقصود أن نقول لا يجوز دم امرئ، ولا لا يجوز إراقة دم امرئ؟ لأن الأحكام لا تتعلق بالأعيان، الأحكام لا تتعلق بالأعيان، وإنما بما تتعلق الأحكام؟ من يعرف؟ الأحكام بما تتعلق؟ تتعلق بأفعال المكلفين، تتعلق بأفعال المكلفين. فعل المكلف فيما يتعلق بالدم هو إراقته أو سفكه أو التعدي عليه. يبقى لا يحل دم امرئ أي لا يحل سفك دم امرئ أو إراقة دم امرئ، هذا الذي يمنع أو هذا الذي لا يجوز. كقول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم أو الميتة، فما المقصود بتحريم الميتة؟ تحريم تناولها. وما المقصود بتحريم الأمهات؟ تحريم النكاح. إذن الحكم هنا متعلق بماذا؟ بفعل للمكلف وليس بعين. واضح؟ تقول مثلا فاتقوا الدنيا، ما المقصود باتقاء الدنيا؟ اتقاء الأفعال المحرمة التي ترتكب لجمع مال أو لتحصيل كذا أو لفعل كذا. إذن لا يجوز ولا يحل إراقة دم امرئ مسلم. جيد، هل لأحد إخواننا أن يفهم من هذا أنه لا يجوز إراقة الدم ولا قتل المسلم ولا إزهاق روحه بذبحه أو بطعنه أو بجرحه، لكن يجوز قتله من غير أن يراق دمه؟ الحديث لا يحل دم امرئ، هذا يقول أنا لا أقتل بطعنه ولا بجرحه، وإنما أقتل بسمه أو بخنقه، فإذا خنقه فإنه لم يرق دمه، وإذا سمه فإنه لم يرق دمه، فهل يقال بجواز ذلك؟ طبعا بدهي أن يقال بالحرمة، لكن هل يقال بأن الحديث بعبارته يتناول القتل بالسم والخنق كما يتناول القتل بالقطع والجرح؟ هذا الذي يحتاج منكم أن تتفكروا فيه أو تجيبوا عنه. هل هذا الحديث خاص بتحريم القتل بما له حد يقطع أو يجرح دون المثقل مثلا ودون الخنق مثلا ودون السم مثلا؟ لا، نقول لا، بل هذا الحديث يتناول جميع ألوان القتل، لأن المقصود بقوله لا يحل دم امرئ أي لا يحل إزهاق روحه، لا يحل إزهاق روحه، سواء كان إزهاق الروح بشيء يجرح أو بسمه أو بخنقه. طيب لماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يحل دم امرئ؟ لأن الغالب في إزهاق الروح يكون بذلك، الغالب في إزهاق الروح يكون بجرح أو بقطع، فهذا يقول عنه العلماء إنه خرج مخرج الغالب أو خرج مخرج التغليب، فهذا الذي خرج مخرج التغليب لا يتوقف الإنسان عنده، لأنهم يقولون كل ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له اتفاقا، أي لا مفهوم مخالفة له، إذا كان تعبيره صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم خرج مخرج التغليب، فإن مفهوم المخالفة لا يعمل به، فيقال بجواز أن يقتل سما أو حرقا أو خنقا أو ما شابه. واضح؟ مفهوم الكلام ولا صعب؟ طيب، قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم، فهمنا أنه نهي عن القتل بكل صورة، نهي عن إزهاق الروح بكل صورة، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: جواز إراقة الدم مقيد بوجود خصلة من ثلاث، لأن هذا أسلوبه إيه؟ أسلوب حصر وقصر، أسلوب حصر وقصر، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحصر الأسباب التي تبيح القتل أو تبيح دم المسلم في أمور ثلاث. من أين جئنا بهذا؟ نقول قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم، الدم هنا نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، يبقى كل دم سواء كان هذا الدم منه قتل أو منه جرح، تعدينا مسألة القتل إلى مسألة إيه؟ أبعد، فلا يحل دم امرئ سواء كان الدم كثيرا أو كان الدم قليلا، أو كان هذا الدم دما يفضي إلى الموت أو كان لا يفضي إلى الموت، كما في الجراح والشجاج ونحو ذلك. طيب، قوله دم امرئ مسلم، المسلم هنا هذا قيد يخرج من؟ قوله لا يحل دم امرئ مسلم، هذا القيد قوله مسلم يخرج من؟ يخرج غير المسلم. فهل معنى هذا أن غير المسلم مباح الدم؟ هل معنى هذا الحديث أن غير المسلم دمه هدر أو دمه مباح؟ ما رأيكم؟ طيب كيف نفهم إذن الحديث؟ نقول هذا الحديث لا يحل دم امرئ مسلم هو على عمومه في جميع المسلمين، وعلى عمومه في غير المسلمين إلا ما استثني، ممن استثني الحربي المحارب لنا المقاتل لنا يجوز قتله مطلقا إذا كان بالغا عاقلا ذكرا حرا. الحربي من هو الشخص الحربي؟ هو الذي داخل قومه في حرب مع المسلمين وليس على ملتنا، فهو يحاربنا، يحاربنا، فهذا الحربي دمه ليس بمعصوم، دمه مهدر حال كونه يقاتل. حال كونه ذكرا بالغا عاقلا مقاتلا لنا. فإذا كان معتزلا في ديره يعبد الله على ملته، أو كان كافا بأسه وضرره عن المسلمين، أو كان شيخا فانيا طائحا هرما لا قوة له، فإنه كذلك. إذن الحربي ليس دمه معصوما متى ما كان ذكرا عاقلا بالغا يقاتل المسلمين وما لم يدخل بلادنا بأمان، لأنه قد يكون من قوم محاربين لكنه دخل بلدنا مستأمنا أي طالبا الأمان. فإذا صار مستأمنا يعني أمناه فدخل في بلادنا بهذا الأمان، فإن دمه يكون معصوما ولا يجوز لأحد أن يتعدى عليه. طيب، وخلاف الحربي لا يقتل، خلاف الحربي من غير أهل ملتنا لا يقتل إلا إذا قاتل، إذا قاتلنا قتلناه، أو إذا ارتكب ما يبيح القتل مما يقتل به المسلم. واضح؟ يبقى لا يحل دم امرئ مسلم ولا غير مسلم إلا أن يكون حربيا يقاتلنا، فهذا لا ذمة له ولا عهد له، والأصل أننا وإياه في حرب، فهذا الذي يجوز قتله ويجوز قتاله بخلاف الذمي والمعاهد والمستأمن، ولو كان المستأمن حربيا فإنه إذا دخل إلى بلادنا بأمان فإنه لا يجوز قتله. أفاد هذا الحديث بالجملة حرمة دماء المسلمين وحرمة دماء غير المسلمين إلا ما استثني. ويشهد لهذا قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقوله تعالى: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني ما يقع القتل من مؤمن لأخيه إلا أن يقع على سبيل الخطأ. وفي الحديث: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس. ولما عد النبي صلى الله عليه وآله وسلم السبع الموبقات جعل منهن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من آخر كلماته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، أو قال: حرام بينكم كحرمة يومكم هذا، إلى آخر الحديث. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذه الجملة جملة مفسرة تفسر من المسلم، فالمسلم هو من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ونحن نميل إلى أن هذا القيد قيد مسلم أيضا خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب إلا ما استثني من غير المسلمين، فإن المسلم وغير المسلم إذا كان مستأمنا أو معاهدا أو ذميا فإنه معصوم الدم بخلاف الحربي المقاتل. طيب، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا معنى كونه مسلما. طيب، وإذا أردنا أن نقف عند هذه العبارة فإننا نقول إنها تفيد أيضا أن المسلم إنما يدخل في الإسلام بالشهادتين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى في إثبات الإسلام للمسلم بكونه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يبقى النطق بهما كاف في دخول الإسلام، إلا بإحدى ثلاث، أي إلا بإحدى خصلة من ثلاث خصال، إلا بإحدى خصلة من خصال ثلاث، أي يكفي أن يتصف الإنسان بواحدة من الخصال الثلاث الآتية لكي يقال إن دمه هدر، أو إن دمه مباح، أو إن دمه حلال. وحل القتل هنا وجوازه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أي يجوز عندئذ قتله، حل القتل وحل إباحة دم هذا الإنسان مسلم إلى الإمام، فالإمام هو الذي يباشر القتل في الخصلة الأولى. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، هذه الخصلة، من الذي يقيم الحدود؟ الإمام. طيب، والتارك لدينه المفارق للجماعة يعني المرتد، من الذي يعاقبه بالقتل؟ الإمام. طيب، النفس بالنفس، هل لغير الإمام أن يباشر القتل؟ نعم، لولي الدم، لولي المقتول أن يستوفي القصاص بنفسه بإذن الإمام، له أن يستوفي القصاص بنفسه، والله تعالى قد جعل له هذا السلطان الذي به يستوفي القصاص ليشتفي من قاتل موليه، من قاتل وليه، من قاتل مورثه، فإن له كما أباح ذلك له الشرع أن يستوفي القصاص بنفسه. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هذا الاستثناء هل هو استثناء حاصر يفيد الحصر أم لا يفيده؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني هذه هي الأسباب التي بها يقتل المسلم دون غيرها، أم أن هناك أسباب أخرى يقتل بها المسلم؟ هذا سؤال. يعني إذا سئلت هذا الاستثناء هل يفيد الحصر أم لا، ماذا تقول؟ أنت بين أن تجيب بلا أو أن تجيب بنعم. وإذا قلت يفيد الحصر عليك أن تجيب على مواطن ورد فيها إباحة دم المسلم في غير هذه المواطن الثلاث، وإذا قلت نعم هو لا ليس حاصرا، فأنت مطالب بأن تذكر هذه المواطن التي يباح فيها الدم دم المسلم. فإذا اخترت أن الاستثناء ليس حقيقيا وإنما هو استثناء إضافي، فإن عليك أن تقول قد ورد القتل والقتال في مواطن أخرى أو في مواطن كثيرة، منها مثلا اللواطة، ارتكاب عمل قوم لوط والعياذ بالله، وهذا عليه دليل أو لا؟ من يعرف؟ ها؟ في الحديث اقتلوا الفاعل والمفعول به، وأيضا نكاح المحارم، قد ورد أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتله، هذا أيضا من المواطن. الساحر ما حده؟ ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف، روايتان. فالساحر الذي يأتي بسحره كفرا فإنه يكون بذلك كافرا مستحق لأن يقتل، وهذه صورة ثالثة. ماذا أيضا؟ الحرابة، بس إذا كان قتل بحرابته، إذا كان يقتل بحرابته، من أتى بهيمة فإنه يقتل وتقتل هي أيضا. ترك الصلاة عند من يقول بكفره وعند من لا يقول بكفره، فإنه إذا ترك الصلاة تكاسلا فقيل بكفره فقتل مات على الكفر، أو لا فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا. ماذا أيضا من الصور؟ إذا بويع لخليفتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الآخر منهما، مثلا الصائل الذي لا يندفع شره إلا بقتله، المبتدع الذي يرى الإمام أن شره لا يندفع إلا بقتله، كل هؤلاء عند بعض أهل العلم الجاسوس الذي يجس على عورات المسلمين وينقل ذلك للكافرين، يقتل حتى ولو لم يحكم بكفره عند بعض العلماء كمالك وغيره رحم الله تعالى جميع علمائنا. إذن هناك حالات يباح فيها دم المسلم إذا ارتكب ما يوجب قتله أو ما يوجب إهدار دمه. يبقى الاستثناء هنا حقيقي ولا إضافي؟ إضافي، ليس بحقيقي. هذا الاستثناء ليس حقيقيا، أو هذا الحصر ليس بحقيقي وإنما هو حصر إضافي. ولنا أن نقول إن الاستثناء أو إن الحصر حقيقي، فكيف نجيب إذن عن مثل هذه الصور التي ذكرنا؟ إذا كان الاستثناء حاصرا أو إذا كان أسلوب القصر حقيقي فكيف نجيب عن هذا؟ فنقول إن كل سبب من هذه الأسباب ترجع أو تندرج تحته صور من الصور التي ذكرنا. فالتارك لدينه المفارق للجماعة كل من ارتكب فعلا أو قال قولا أو عمل عملا هو كفر أو هو ردة، يندرج هذا تحت كونه ترك دينه وفارق جماعة المسلمين. وكذا كل من قال قولا أو فعل فعلا أفضى إلى القتل أو أدى إلى القتل أو كان سببا في القتل أو كان سببا في انتهاك حرمة الأنفس. وكذا كل من اعتدى على الأعراض، سواء كان الاعتداء بزنا أو كان بإتيان المحارم أو كان باللواط أو كان بإتيان البهائم أو ما أشبه ذلك. إذن الخصال المذكورة الثلاثة يمكن أن تندرج تحتها هذه الأسباب التي ذكرنا وتحدثنا عنها من أسباب إباحة الدم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. الثيب، من هو الثيب؟ الثيب مقابل البكر، ليس كذلك؟ الثيب مقابل البكر. وهل يقال رجل ثيب ولا امرأة ثيب؟ هل نقول رجل ثيب ولا نقول امرأة ثيب؟ نقول كل ذلك جائز، أن تقول رجل ثيب وامرأة ثيب، لكن التعبير في حق المرأة أكثر، التعبير بالثيوبة في حق المرأة أكثر. لماذا؟ لأن الثيب من ثاب، ثاب بمعنى رجع وعاد، فالمرأة بصدد الرجوع إلى أهلها بخلاف الرجل، فلذلك يقال المرأة للمرأة إنها ثيب. والمقصود بالثيب هو من تزوج فوطئ في نكاح صحيح، من تزوج زواجا صحيحا فوطئ فيه زوجته، تصير بهذا الوطئ المرأة ثيبة ويصير الرجل بهذا الوطئ ثيبا أيضا. طيب، إذن ثاب بمعنى عاد أو أعاد، فالثيب هو من أعاد الوطئ، فإذا وقع الزنا من الثيب فكأنه أعاد الوطئ الذي وقع منه حلالا، أعاده حراما. يعني من وطئ من ليست له بزوجة ولا أمة مملوكة فإن وطئه هذا يستوجب العقوبة ويوصف بالحر. طيب، الثيب هو المحصن في حد الزنا، ثيب هو المحصن في حد الزنا، بخلاف المحصن في حد القذف، بخلاف المحصن في حد القذف. فمن هو المحصن في حد الزنا ومن هو المحصن في حد القذف؟ المحصن في حد الزنا هو البالغ العاقل الذي وطئ زوجته ولو كانت الزوجة كتابية، وكان الوطء في قبولها وطئا يحصل به تغييب الحشفة أو قدر الحشفة في نكاح صحيح ولو مرة واحدة، هذا هو الثيب في شأن حد الزنا. الثيب هو المحصن. من هو المحصن؟ البالغ العاقل الذي وطأ زوجته ولو كانت الزوجة كتابية، وكان الوطء في قبل، وكان هذا الوطء قد حصل به تغييب الحشفة يعني رأس الذكر أو مقدار ذلك لمن كان مقطوع ذلك، وكان هذا في نكاح صحيح ويكتفى بوقوعه مرة واحد. أما المحصن في حد القذف فهو من؟ فهو العفيف. المحصن في حد القذف هو العفيف. طيب، لو أن إنسانا وطئ بملك يمين، فهل يعتبر بذلك قد أحصن أو لا؟ إنسان له أمة مملوكة وطئها، فهل يحصل بذلك إحصان؟ لا يحصل. طيب، آخر وطئ في نكاح فاسد، يعني تزوج من لا يحل له نكاحها لسبب أو لآخر، لكن ثبت أن هذه المرأة لا يحل له نكاحها، كأن تكون قد رضعت معه أختا له من الرضاعة مثلا، أو كان هذا النكاح مشتملا على سبب من أسباب الفساد، فهذا النكاح إذن ما حكمه؟ نعبر عنه بأنه فاسد. طيب، هو وطئ المرأة ولم يكن الوطء مرة واحدة بل كان مرات، ولم يكن وطئا بل وقع أو جرى من وراء هذا ولد بينهما، فهل يعتبر بذلك محصنا أو لا؟ نقول لا يعتبر بذلك محصنا حتى يكون النكاح صحيحا. طيب، رجل وطئها لكن في دبر ولم يكن هذا في قبل، لا يعتبر هذا أيضا ماذا؟ إحصانا. واضح كذا؟ طيب، لسائل أن يقول طيب من زنى بامرأة في دبر هل يقام عليه الحد أو لا؟ نعم، يقام عليه الحد. إذ الزنا هو وطء امرأة في قبلها أو دبرها، فهذا يوجب الحد ولا شك في ذلك. طيب، في بعض الروايات رجل زنى بعد إحصانه، بدل الإيه؟ بدل الثيب الزاني، رجل زنى بعد إحصانه، هذا بمعنى بنفس الإيه؟ المعنى. فقوله عليه الصلاة والسلام الثيب الزاني، هذا يخرج من؟ يخرج البكر الزاني. الثيب الزاني يخرج البكر الزاني، لماذا؟ لأن حد البكر ماذا؟ جلد مئة، جلد مئة وتغريب عام. وأما الثيب الزاني فبحكمه حكمه أن يموت رجما بالحجارة. طيب، إذا كان الزاني حرا فإنه يجلد مئة إن كان بكرا. طيب، وإن كان عبدا مملوكا فإنه على النصف من ذلك. ما الدليل؟ ما هي الآية؟ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب، الثيب الزاني، لماذا الثيب مرفوع؟ وهل يصح أن نقول الثيب الزاني مجرور على البدلية؟ نعم، بالرفع أو بالجر على، ويمكن أن يكون بالنصب أيضا على المفعولية. طيب، لماذا قدم وصف الثيوبة على الزنا؟ لماذا قدم وصف الثيوبة على الزنا؟ لماذا لم يقل الزاني الثيب؟ ها؟ وإنما قال الثيب الزاني. من يعرف؟
الثيوبة وقعت أولا،
الثيوبة وقعت أولا قبل الزنا، صحيح، هذا معنى. نعم، الثيوبة تقتضي العفاف؟ لا، نعم،
لأن الثيوبة هي التي أفضت إلى قتله.
أحسنت، أحسنت، لأن الثيوبة هي سبب إهدار دمه، ولأنه لو كان بكرا لم يكن مهدر الدم، لذا قدم الوصف المؤثر في إيه؟ في إباحة دمه. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: أن يكون ثيبا ويزني، أما إذا زنى وهو غير ثيب فإن هذا لا يؤثر في أمر إباحة الدم. قال الثيب الزاني. طيب، قلنا إن حد الثيب الزاني هو الرجم، وما دليل ذلك؟ دليل ذلك هذا الحديث، لكن هذا الحديث مصرح بإباحة دمه وليس مصرحا بالرجم، فمن أين استفدنا حكم الرجم؟ استفدنا ذلك من السنة العملية، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم ماعزا ورجم الغامدية عليه الصلاة والسلام، وبين أن على المحصن إذا زنى الرجم، كما في حديث الرجل الذي أخبر أن ابنه كان عسيفا على ذلك الرجل، يعني أجيرا عنده، فزنى بامرأته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فأخبره أن على ابنه الجلد وأن على المرأة الرجم، فغدوا إلى تلك المرأة فاعترفت فرجمت. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذا. ثم إنه ورد الرجم في كتاب الله، الرجم ورد في القرآن في قوله تعالى والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. أين نقرأ هذه الآية في كتاب الله؟ هذه آية منسوخة الحكم، إذا كانت منسوخة فلما نعمل بها؟ هذه منسوخة الرسم ثابتة الحكم، فإن من النسخ ما يقع على اللفظ دون الحكم، ما يقع على اللفظ دون الحكم. ومعنى الشيخ والشيخة إذا زنيا يعني المحصن والمحصنة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. طيب لماذا نسخت هذه الآية؟ ألم يكن الأولى بقاء هذه الآية يعمل بها المسلمون ويتقربون إلى الله تعالى بتلاوتها، ما دام أن الحكم ثابت، الحكم باق، ليس كذلك؟ نحن نقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر على اليهود أنهم يعني أخفوا الرجم وبينه لهم في كتابهم، وأمر الرجل فرفع يده كما دله عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، فرفع الرجل يده فإذا آية الرجم تلوح، ثم إنهم استبدلوا هذا الحكم وغيروه وجعلوا مكانه التحميم والجلد والتغريب ونحو هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه فيما أنزل، والشيخ والشيخ، لماذا إذن نسخ هذا لفظا وبقي حكما؟ ما رأيكم؟ نعم،
ابتلاء من الله عز وجل، اختبارا لعباده،
يعني يقرب هذا المعنى لم نفهمه،
يعني الله عز وجل يبتلي عباده ليعلم من يطيعه ممن يعصيه، فهذه الآية فهذا الحكم منه،
هذا الحكم
منها،
ما هو الحكم ثابت بالنصوص النبوية الصحيحة
قد يأتي رجل
وبالأفعال النبوية الصريحة،
يعني قد يأتي رجل ويقول كما جاء في الحديث الآخر ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، وهذا نعم. القرآن فاختبارا.
طيب هو نحن نريد أن نقرب هذا فنقول إن القرآن إذا جاءت هذه الآية فهي قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، بقوله تعالى والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، يبقى لفظ الرجم موجود وواضح من هذه الآية، ظاهر من هذه الآية إجابة الرجم على من زنى بعد إحصان. لما نسخت بقيت معنا ماذا؟ بقيت معنا الآثار النبوية سواء في لفظها أو في حكمها، فغاب الدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وبقي ما ورد بالطريق الإيه؟ الظني، والعمل بالظني نحن أيضا أمرنا به وهو حجة من الحجج، فمن هنا يأتي الابتلاء والاختبار في أن تسارع الأمة إلى موافقة أمر نبيها صلى الله عليه وسلم ومتابعة فعله من هنا. وهنا لطيفة أخرى قد تكون يعني من هذه الحكم التي لأجلها وقع النسخ، وهو تكريم الله تعالى لهذه الأمة. كيف تكريم الله لهذه الأمة؟ هذه الأمة أمة مرحومة، وهي أمة مستورة، وهي أمة نهي أن تشاع الفاحشة فيها ولا بينه. فأن الله عز وجل أنزل هذه الآية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة، وتقرر هذا الحكم وتكرر تقرر وتكرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم غير واحد وغير امرأة. طيب، فلما تقرر وتكرر وصار معلوما ناسب أن ترتفع هذه الآية. لماذا؟ لأنه فيه تكريم لهذه الأمة أن يقال أن في شيوخها سواء كانوا رجالا أو نساء من يقع منه الزنا، فهذا من تكريمة الله عز وجل لهذه الأمة. لم يعد هناك حاجة إلى بقاء النص، وإن استقر هذا الإيه؟ هذا الحكم ووقع العمل به واحتكم الناس إليه، ثم يقال أخيرا سبحان الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله تعالى أعلى وأعلم. وإلى هذا المقدار نتوقف لنتناول أسئلة الدرس الماضي، وأيضا نجيب على أسئلتكم، ونتناول أسئلة هذا الدرس بمشيئة الله تعالى.
أحسن الله لك فضل الشيخ. قبل الإجابة على أسئلة الحلقة الماضية أستأذنكم في اتصال هاتفي من الأخت أم محمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
أحسن الله. عندي سؤال بالنسبة لشرحكم، يعني ذكر فضيلة الشيخ يعني إذا كان يعني وطأ بهيمة فيقتل يعني هو البهيمة، يعني هل يوجد حكمة من قتل البهيمة؟ معروف إنه إذا وطئ هو يعاقب لما يعني حصل منه من الشذوذ والمعصية.
طيب، واضح السؤال. لك سؤال آخر؟
لا، شكرا، جزاكم الله خير.
وإياكم، تفضل شيخ.
ذكر العلماء في حكمة قتل هذه البهيمة ألا يقال هذه بهيمة فلان، أي التي وطأها، ألا يقال هذه بهيمة فلان، فيصير هذا من إشاعة هذا الفعل الخبيث بين الناس. ثم ذكر بعضهم أيضا إن هذا قد يأتي منه خلق مشوه ممسوخ، فهذا ينبغي ألا يقع في بلاد المسلمين أو بين الناس، فعندئذ يجب قتل هذا الإنسان وقتل تلك البهيمة. والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله عليك فضل الشيخ. بالنسبة لأسئلة الحلقة الماضية أدتنا إجابات عدة من مصر، محمد أحمد من المغرب، خديجة والجزائر، صدوق هواري والأردن، سمر والعراق، جميلة والسعودية، منال، والأخ عبد الله محمد الحربي. وكان السؤال الأول: هل تكفي شهادة امرأة واحدة في ثبوت الرضاعة؟ وبين المذهب الفقهاء وبين الراجح. وكانت الإجابة بسم الله: اختلف الفقهاء في ثبوت الرضاع بشهادة امرأة واحدة على أربعة مذاهب. المذهب الأول لابد من شهادة أربع نسوة، وتكون الأربع عدل، وهذا مذهب الشافعية، وذلك لأنهم قالوا أن شهادة الرجلين تساوي شهادة أربعة نسوة، وشهادة الرجلين أمر من الله عز وجل وهو الحد المأمور به. المذهب الثاني لابد من شهادة امرأتين معدلتين، وهذا مذهب مالك ورواية عن أحمد رحمهم الله. المذهب الثالث مذهب الإمام أحمد في مقدم هذا المذهب، وهو الاكتفاء بامرأة واحدة مرضية بشرط أن تكون غير متهمة أو رجل واحد. المذهب الرابع مذهب أبي حنيفة، وهو أنه لابد من رجلين أو رجل وامرأتين، والراجح هو قول المذهب الثالث مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. انتهت إجابة السؤال الأول.
نعم، هذه إجابة صحيحة.
طيب، السؤال الثاني: هل تستحق الحضانة لبنوة العم بين الراجح؟ وكانت الإجابة: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الولد من أحق به في الحضانة، فأما قوله إن فيه الدلالة على أن قرابة الطفل من قبل أمهاته من النساء أحق بحضانته من عصباته من قبل الأب، وإن كنا ذوات أزواج فلا دلالة فيه على ذلك البتة، بل أحد ألفاظ الحديث صريح في خلافه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وأما الإبنة فإني أقضي بها لجعفر، وأما اللفظ الآخر فقضى بها لخالتها، وقال هي أم، وهو اللفظ الذي احتج به أبو جعفر، فلا دليل على أن قرابة الأم مطلقا أحق من قرابة الأب، بل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليا وجعفرا على دعوى الحضانة يدل على أن لقرابة الأب مدخلا فيها، وإنما قدم الخالة لكونها أنثى من أهل الحضانة، فتقديمها على قرابة الأب كتقديم الأم على الأب. والحديث ليس فيه لفظ عام يدل على ما ادعاه لا من كان من قرابة الأم أحق بالحضانة من العصبة من قبل الأب حتى تكون بنت الأخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي.
نحن نعترض على هذه الطريقة في الإجابة،
نعم،
أو نعترض على يعني لا أدري، يعني نحتاج إلى أن تكون الإجابة دقيقة، لأن الكلمة لها وزنها والأحكام لها ميزانها، فلا بد أن تكون الإجابة واضحة محددة. هل بنوة العم تستحق بها حضانة أو لا؟ مذهبان لأهل العلم، مذهب قال بالجواز ومذهب قال بالمنع. احتج الذي قال بالجواز بهذا الحديث، بأن ثلاثة طلبوا هذه البنوة، طلبوا هذه الحضانة، منهم اثنان أبناء عمومة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاهم ولم يزجرهم ولم يبين لهم أن هذا لا يصح ولا يحق. وبينا تفصيلا فقلنا: ماذا لو كان الطفل أنثى؟ فإنها تضم إلى ابن العم هذا على القول بالرجحان هذا القول إلى أن تبلغ
سبع سنين،
ثم بعد ذلك تضم إلى امرأة، إما أن تضم إلى امرأة من يعني قراباتها، أو إلى امرأة عاقلة تحفظها وتصونها. وفقكم الله ونفع بكم. في هذه الحلقة سؤالان. السؤال الأول: اشرح هذا الحديث شرحا إجماليا، نعم، والثاني: اذكر الحالات التي يجوز فيها أو يباح فيها دم المسلم بخلاف ما ذكر في الحديث. اذكر الحالات التي يباح فيها دم المسلم بخلاف ما ذكر في هذا الحديث. وفقنا الله وإياكم.
اللهم آمين. أحسن الله إليك فضل الشيخ وجعل الله في موازين حسناتك. اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقاتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى غدا في تمام الساعة 4:15 عصرا بتوقيت مكة المكرمة. نستكمل فيها وإياكم مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.